بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا 13 من مجالس هذا التفسير، وهو مرويات الإمام محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة صاد. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، تفسير سورة صاد. قال تعالى: صاد، قال محمد بن كعب: الصاد مفتاح اسم الصمد وصادق الوعد، أخرجه البغوي.
نعم، الصاد مفتاح اسم الصمد وصادق الوعد، كما قلنا هذه طريقة الإمام محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى في تفسير الحروف المقطعة. وكما قلنا، هذا قول من أقوال أهل العلم، والراجح أن هذه الحروف المقطعة إنما إشارة لما بينه الله سبحانه وتعالى من التحدي بالقرآن، وأن القرآن المتحدى به إنما هو مكون من هذه الأحرف من جنس ما تتكلمون به، كالألف واللام والميم والراء والصاد وغير ذلك، وليس أن هذه الأحرف لها معاني في نفسها. نعم.
قال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. قوله: فنادوا ولا تحين مناص، قال محمد بن كعب: نادوا بالتوحيد حين تولت عنهم الدنيا، واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. حكاه ابن كثير عن غير من غير عزو.
نعم.
قال: نادوا بالتوحيد والعقاب حين مضت الدنيا عنهم، فاستناصوا التوبة حين زالت الدنيا عنهم. حكاه السيوطي.
نعم. قال: وعند النظر في قولي مفسرين هذين يظهر أمران. اقرأ.
قال: وعند النظر في قولي مفسرنا هذين يظهر أمران: الأول أن المشركين نادوا بوحدانية الله والإقرار برسالته، معلنين التوبة حين معاينتهم العقاب، لكن دون جدوى. ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده.
يعني أن هذا حين معاينة العذاب، نادوا بذلك حين معاينة العذاب. نعم.
قال: الأمر الثاني في أثر السيوطي كلمة العقاب، والمعنى أن المشركين حين نزول بأس الله بهم نادوا على أنفسهم بعقاب الله، فإما أن تكون الكلمة محرفة عن العتاب من قبيل بعض النساخ، وإما أن تكون على ظاهرها، فإن كانت كذلك فأخشى أنها من منكرات الربذي أو أبي معشر، ويرد عليه أنه لم يعرف من كافر قط أن دعا على نفسه بالعقاب حين معاينته بأس الله. فهذا أشد أعداء الله ومدعي الألوهية دونه فرعون، يقول حين أحس بالهلكة فيما قصه الله عنه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
نعم. قال ابن الجوزي: ولا تحين مناص، قال بعدما بين ما هذه المعاني. نعم. طيب السعدي ماذا يقول؟ يقول رحمه الله تعالى: فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل، وأنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم، ولكن لا تحين مناص، أي وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم، فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم فيصيبهم ما أصابهم، أي لم ينفعهم الندم وقت ماذا؟ نزول العذاب. ولا تحين مناص، أي وليس الوقت وقت خلاص، وليس الحين حين خلاص، إذا نزل العذاب فلا ينفع ماذا؟ فلا ينفع بقى التوبة، ولا ينفع الأوبة، ولا ينفع النداء، ولا ينفع الندم، لأنه إذا نزل العذاب فلا تنفع توبته. نعم.
قال تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.
أما قول الإمام محمد بن كعب القرضي هنا نادوا بتوحيد حين تولت عنهم الدنيا واستنصروا التوبة حين تولت الدنيا عنهم وكذا، هذا يصلح في موقف ما قاله الله عز وجل: هو الذي يسيرك في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. أما في نزول عذاب فهذا لا تنفعهم حينئذ توبة. والله عز وجل هنا قال: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، عناد عظيم وبعد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هددهم الله عز وجل بقوله: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولد حين مناص، كم أهلكنا قبلهم من قرن ما كذبوا كما قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحته، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرق، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حينها ينادون بالتوبة وكذا، ولكن ليس الحين حين خلاص، وليس الوقت وقت خلاص.
ابن كثير في النداء ونادوا.
نعم.
قال: فنادوا حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله.
نعم، ولكن ما ينفع هذا. نعم.
قال تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قال: ملة عيسى، أخرجه ابن جرير.
نعم، لأن هذه الملة الآخرة اللي هي ملة عيسى عليه السلام. يقول: ما سمعنا بهذا، وهل أنتم آمنتم بعيسى؟ آمنتم بموسى؟ آمنتم بالأنبياء؟ فقالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني الكلام الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم ما سمعناه من قبل، وهذا كله كما قلنا كذب وافتراء، وإلا دين الأنبياء واحد، وما قاله عيسى عليه السلام هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وماذا قال عيسى لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن هذه دائما شبهة أهل الضلال، أما ترونها يا إخواني هي مقالتهم دائما؟ فلهم مقالتان: المقولة الأولى: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مقتدون، والمقولة الثانية: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا عن أحد، جايبين كلام جديد، هذا كلام أول مرة نسمعه، هذا كلام ما سمعناه من قبل، دين جديد وكذا. أظن كل أخ على السنة في مكان من الأماكن لابد يواجه بهذا، يقال له: هذا دين جديد، جايين دين جديد، احنا ما سمعنا بهذا أبدا، ولا سمعنا ولا عرفنا ولا إلى آخر ذلك. والله عز وجل قال: قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ماذا لو كان الآباء ما يدرون؟ تقول أنت المشايخ كذا، ما تقول مثل ما يقول المشايخ، وماذا علينا لو كان هؤلاء المشايخ لا ينطقون بالحق ومشايخ على الضلال؟ إنما يحاكم الإنسان القائل إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال لمن قال قولا: هل هذا الذي تقوله أنت جاء عن الله، جاء عن رسول الله؟ هذا الذي يقال. نعم.
قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. قوله ذو الأوتاد، قال محمد بن كعب: ذو البناء المحكم، أخرجه عن مفسرنا وابن عباس البغوي.
نعم.
قال تعالى:
ومع هذه القوة أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وفرعون ذو الأوتاد، قد قال الله عز وجل في سورة الفجر: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. نعم.
قال: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. قال محمد بن كعب: إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه.
سبق. نعم.
قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
قال السعدي رحمه الله تعالى: هل ينظرون فلينتظروا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد، تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. هذا معنى ما لها من فواق، أي من رجوع ورد، فتهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا عالمهم عليه. نعم.
قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إلى قوله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال محمد بن كعب: كان داود قد قسم الدهر 3 أيام: يوم يقضي فيه بين الناس، ويوم يخلو فيه لعبادة ربه، ويوم يخلو فيه لنسائه، وكان له 99 امرأة. وكان فيما يقرأ من الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلما ورد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال: يا رب، إن الخير كله قد ذهب به آباء الذين كانوا قبلي، فأعطني مثل ما أعطيتهم، وافعل بي مثل ما فعلت بهم. قال: فأوحى الله إليه: إن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتلى بها، ابتلي إبراهيم بذبح ابنه، وابتلي إسحاق بذهاب بصره، وابتلي يعقوب بحزنه على يوسف، وإنك لم تبتلى من ذلك بشيء. قال: يا رب، ابتلني بمثل ما ابتليتهم، وأعطني مثل ما أعطيتهم. قال: فأوحى إليه: إنك مبتلى فاحترس. قال: فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، إذ جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب، حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي، فمد يده يأخذه.
هذه كلها ما تصح، هذه كلها من الإسرائيليات. طيب، يقول: ومن تلك المنكرات التي لا يقبل أثر معها ولو صح سنده. نعم، اقرأ. نعم.
قال: ومن تلك المنكرات التي لا يقبل الأثر معها ولو صح سنده، أولا سؤاله من ربه البلاء حين دعاه أن يعطيه مثل ما أعطى آباءه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قد أخبره ربه أنهم ما أعطوا ما فضلهم الله به عليه إلا بالبلايا العظيمة، فما كان من داود عليه السلام إلا أن سأل في مقابل هذا العطاء الفتنة، وهذا مردود بما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا.
نعم، إنسان يسأل المعافاة ما يسأل البلاء، ويتنزه الأنبياء عن هذا. نعم.
فالحديث دليل على عدم جواز تمني الفتنة، لكن إذا وقعت وجب عليها الصبر. فإن قال قائل: كيف تحتج على نفي سؤال داود الفتنة بما جاء في شرعنا؟ فجوابنا: أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، وقد أمر الله جل ذكره نبينا بالاقتداء بالسابقين من إخوانه الأنبياء، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن جملة من
فإذا قال قائل: كيف تحتج على
نفي سؤال داود الفتنة بما جاء في شرعنا؟ فجوابنا: أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، وقد أمر الله جل وعلا نبينا بالاقتداء بالسابقين من إخوانه الأنبياء، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن جملة من أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالسير على نهجهم، وأنه خير نهج، داود عليه السلام.
نعم.
ثانيا، أفاد هذا الأثر أن
ومن ذلك أنه أثنى على صومه فقال: خير الصيام صوم داود، صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ومن ذلك أيضا أنه أثنى على قيامه، وأنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم.
ثانيا، أفاد هذا الأثر أن نبي الله داود قد بلغ من العشق والغرام في زوجته
في زوجة جنديه
أهريا ما حمله على حسد زوجها، فصار يدفع به في المعارك، المعركة تلو المعركة حتى قتل.
هذه ما تصلح بأحمد خليل، كيف بنبي الله داود. نعم. بل لو وقعت امرأة في قلب واحد وهي ليست زوجة له وهي متزوجة، دل هذا على قلة الديانة في هذا الباب. كيف تقع امرأة فلان في قلبك، او امرأة اخيك، او امرأة كذا، كيف تقع في قلبك وهي امرأة متزوجة؟ كيف يكون هذا؟ واما الاثر: من عشق فكتم فمات ما ادري فانه شهيده، هذا شهيد الشيطان هذا ليه؟ يعني هذا العاشق صار شهيدا وكتم؟ هذا ما يتمكن العشق من القلب إلا إذا صدف قلبا خاليا. فالإنسان ما يجوز بقلبه أن يتمنى زوجة غيره بقلبه، كيف لو سعى في مثل هذا؟ نعم. لكن كما قلنا، هذه مسألة ترد، قصة يوسف عليه السلام وأنه جلس منها مجلس الرجل وحل وكذا ترد، قصة داود عليه السلام ينزه داود عليه السلام على هذا يرد، قصة سليمان عليه السلام وأن الشيطان تسلط على ملكي وكذا ترد، كل هذا يرد. قصة هاروت وماروت الملكان وأنه ما فتنتهما امرأة، هذا كل هذا يرد، كل هذا يرد. نعم.
وسنحت الفرصة الثمينة ليضم إلى نسائه 99 تلك المرأة التي ما هدأت نفسه.
وعنده كم امرأة؟ سبحان الله، يعني كل هذا العدد ما أغنى عن تلك المرأة حتى احتل على زوجها. نعم.
قال وسنحت الفرصة الثمينة ليضم إلى نسائه.
ربما بعض الناس إذا مات أخوه أو كذا يستنكف أن يتزوج زوجته، يخاف يقول لك يا حسن يقول يعني وما صدق أنه مات وكذا ويتزوج، لعل يكون كان يعني يرغبها ولا شيء، يعني قد يستحي ويتزوج زوجة أخيه إذا مات. نعم.
قال وسنحت الفرصة الثمينة ليضم إلى نسائه 99 تلك المرأة التي ما هدأت نفسه ولا سكن فؤاده حتى تخلص من زوجها. سبحان الله العظيم، إن هذا الأمر لا يقبل نسبته إلى عقلاء الناس وصالحيهم، فكيف بنبي من أنبياء الله الذين يدعون إلى شريعته ويحكمون بالعدل بين عباده؟ هذا ضرب من المحال، وإلا كان داود ممن قال الله فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وبعد، فرب سائل يقول هل ورد من غير طريق السدي والقرظي قول في فتنة داود وسببها؟ فالجواب قد جاءت الرواية عند ابن جرير وغيره في ذلك عن بعض السلف مثل ابن عباس والحسن، لكننا لا نقر الخوض فيما جاء عن الأنبياء مجملا في كتاب الله دون الاستناد إلى نص ثابت من المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونهجنا في ذلك إن شاء الله نهج أهل الحق من الوقوف عند ظاهر ذلك القصص. وما أحسن ما قاله ابن كثير رحمه الله، قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث، ضعيف الحديث عند الأئمة، فالأولى أن
كما قال كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، فالصلاح شيء وقبول الرواية شيء آخر. نعم.
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا.
بل الذي من هذا القبيل ولا يقرأ أصلا، بل الذي من قبيله ولا يقرأ، لو قد يوقع في النفس شيئا، قد يوقع في النفس شيئا. نعم.
قال الجامع قلت ولا أرى مسلكا أفضل من هذه السلامة من القدح في أعراض المصطفين الأخيار، فهم صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من ثلاثة أشياء: أولا الوقوع في الخطأ بما أمروا بتبليغه، ثانيا الوقوع في كبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة والقذف والحسد، ثالثا الوقوع في صغائر الخسة نحو اللمس والقبلة.
انتبهتم يا إخواني، هذا جيد، الوقوع في الخطأ مما أمر بتبليغه لأن الوحي معصوم مصون. الأمر الثاني الوقوع في كبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة والقذف والحسد، ده الكبائر. طب الثالث الوقوع في صغائر الخسة نحو اللمس والقبلة، فهم منزهون معصومون من الصغائر التي المزرية للتزري بهم، ومن ذلك اللمس والقبلة وغير ذلك، وما جرى مما ذكر عن نبي الله عز وجل عن نبي الله داود عليه السلام هذا مما يقضح فيه صلى الله عليه وسلم، ولا يلق بالأنبياء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجعلهم خير أمة خرجت للناس. أنا أقول لو تعرف هذا عن رجل صالح لما قدته ولا أنكرت عليه. نعم.
قال ولعل الحافظ ابن كثير في إشارته إلى حديث أنس عند ابن أبي حاتم يعني ما رواه الطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
خلاص بحاجة لنا في هذا. نعم.
قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب، قال محمد بن كعب قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم أتراب قال سن واحد حكاه السيوطي.
نعم. نعم هذا معنى قصر الطرف أتراب. قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم أتراب على سن واحد. نعم.
تفسير سورة الزمر. قال تعالى قل يا عبادي الذين
ولاد أهل الجنة كلهم على سن واحد. طيب من مات صغيرا ارتقى إلى هذا السن. طيب من مات كبيرا عند 100 سنة نزل إلى هذا السن. فكلهم على سن واحد. وأما الولدان المخلدون وكذا فهذا من نعيم الجنة مثل حور العين. مثل الحور العين. نعم.
قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
فإن قال قائل في قصة داود لكن الله عز وجل ذكر يعني فتنة وقال وظن داود ألم فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفى حسن مآب. نقول نقطع بأنه وقع من داود عليه السلام شيء استحق أن يستغفر ربه منه فاستغفر ربه. لكن المنكر أن يكون هذا الشيء هو ماذا هو ما يحكونه من إعجاب بالمرأة وغير ذلك. لكن وقع شيء منه يستحق ذلك. نعم. والله غفر له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أي منزلة يقول السعدي منزلة عالية وقربة منا وحسن مآب أي مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره فالتعرض له من باب التكلف وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته وأنه ارتفع ما حله فكان بعد التوبة أحسن منه قبله. هذا كلام جيد. يعني لماذا ذكرها الله عز وجل ذكر الله هذا لبيان ماذا لطف الله عز وجل وتوبته وإنابته وأنه ارتفع ما حله وكذا. إنما تخوض أنت ما هو هذا الذنب وتذكر قصصا ما أورد الله بها من سلطان ما لك ولهذا الله ما ذكر ذلك فتسكت أنت. وكل شيء يخدش مقام الأنبياء ينبغي أن يرد وكل شيء يخدش مقام الصحابة ينبغي أن يرد. ولو ثبت من الصحابة معاص فلهم من الثوابق والفضائل ما يدفع أن تنتقصهم لوجود هذا ده فضلا أنهم تابوا من ذلك وأنهم لا يصرون والحمد لله على معصية. نعم. فمقام الأنبياء محفوظ مقام الصحابة محفوظ مقام العلماء محفوظ مقام الأنبياء محفوظ مقام الصحابة محفوظ مقام العلماء علماء أهل السنة محفوظ. رد على عليه 10 أخطاء 20 خطأ لكن احفظ قدره ومقام خطأ يتعلق بعلم لكن احفظ قدره ومكانته. نعم.
الشيخ الشنقيطي.
نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك قد قدمنا الكلام على مثل هذه الآية من الآيات القرآنية التي يفهم منها صدور بعض الشيء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وبينا كلام أهل الأصول في ذلك في سورة طه في الكلام على قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كله راجع إلى الإسرائيليات. نعم. فلا ثقة به.
ولهذا احذر من مسألة ألا وهي يقول المفسرون كلهم يذكرون هذا وما أحد تعقب وما أحد ذكر. احذروا من هذا يا أخوان. قد يترك تعقب الشيء نظرا للقاعدة المعروفة ونادى مما يروى ولا يروى فقط ويذكر ولكن لا يعتضد به للاستشهاد ليس الاعتضاد. وفي نفس الوقت أيضا قد يكون بيان نكارة الشيء ما تحتاج إلى رد. ولو افترضنا أن سكت عن ذلك حتى ولو رأه المفسر فإنه مردود لأنه قبول هذا لابد أن يشهد به شرعنا لابد أن يشهد به شرعنا، فشيء لم يشهد به شرعنا ولم يأتي عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما نقول. نعم. وكما قلنا الأنبياء معصومين من ماذا؟ واحد، من الشرك والكفر وكذا. اثنان، من التبديل والتغيير وكذا فيما يتعلق بالتبليغ. ثلاثة، الكبائر، كبائر الذنوب والمعاصي وكذا. أربعة، الصغائر المزرية أو صغائر الخسة كاللمس والقبلة وغير ذلك. هذا الأنبياء معصومون منه. يبقى ماذا؟ يبقى ما قد يقع منه من معاص من الصغائر لا يصرون عليها، وليست هي من صغائر الخسة، فيتوبون منها فيعودون أكمل المكان. وهذا الذي ذكر الله عز وجل في عن نبي الله داود هنا، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. زلفة مكانة وقربة، وحسن مآب مرجع، فهو محمود في الدنيا والآخرة. لكن يأبى بعض الناس إلا أن ينخروا في مثل هذا ويفتشوا ويخرجوا أشياء هذه تتنافى مع مقام الأنبياء. ومن هنا يهجم من المستشرقون، يأتون لنبيك بقصة زينب بنت جحش وتخفي في نفسك كما الله مبديه، ويأتون لداود بكذا، ويأتون لسليمان بكذا، ويأتون ليوسف بكذا، وهكذا ويطعنوا. فننزه كلام ربي عن هذا. الله ذكر نبي الله داود هنا، فماذا كان؟ مدح وثناء، فلابد أن نحافظ على هذا المدح والثناء. نعم.
قال: كله راجع إلى الإسرائيليات، فلا ثقة به ولا معول عليه.
نعم.
وما جاء منه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منه شيء.
طب لماذا إخواني لا يكون أثر مجاهد في جلسة نبي العرش من هذا القبيل؟ تم شيء لم يثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ما يثبت به سنة عن النبي ومقام محمود؟ نعم، نقولهم لا 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 لا، طرح فين؟ طرح فين؟ طرح الآن في قبول أم، أدا واحد. اثنين، رد على أمة التجهم به. ثلاثة، تصنيف أهل السنة في الأثر والحديث. يبقى ده باب تالي، هذا باب آخر، هذا باب ايه اخ. ولولا هذا لكان كغير، لولا هذا، لولا ان الامه تلقب القبول وترد وحدث به كما قال شيخ الاسلام ائمه المرضيون والعلماء المؤمنون وكذا، لولا هذا ورد اهل السنه على التجاوم في هذا، لولا هذا لكان كغيره. نقول فين الدليل؟ هات الدليل. لكن كفى بهذا دليلا ساطعا بينا واضحا، بل هو أعظم من ورود الخبر الصحيح من طريق واحد. نعم نعم، كده كلام الشنقيطي خلاص. نعم، تقول الشيخ عطية ها؟ اي نعم نعم.
قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال محمد بن كعب: هي للناس اجمعين، رواه ابن جرير.
نعم، اي كل من اسرف على نفسه في معصية في ذنب في كذا، اسرف على نفسه ثم تاب الله عليه، فيه إشارة إلى أن التوبة مقبولة من جميع الذنوب والمعاصي، وأنه لا يستثنى منها شيء. ما في ذنب يقال لا توبة فيه. الشرك، من قال أنا ربكم الأعلى؟ قال الله عز وجل: إذا بل فرعون نطاف فقل له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى. الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه وتعالى: فلا يتوبون الله ويستغفرون والله غفور رحيم. نعم نعم. أمال إيه؟ أمال إيه؟ لا لا لا، إجماع إجماع. في اعتقاد بدون حديث؟ في اعتقاد بدون صحة؟ إجماع على الاعتقاد وإجماع على الصحة. لكن السند نفسه، الإسناد هذا اللي هو الموجود في الكتب، هذا ضعيف، ما يصحح الطلق، طلق ما يصحح إسنادا ضعيفا. لكن صح حديثا مش إسنادا، في فرق. التلقي لا يصحح إسنادا ضعيفا، تلقي يصحح حديثا بدون هذا الإسناد، يبقى الحديث صحيح هذا باتفاق لكن الإسناد ضعيف. نعم.
قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. قال محمد بن كعب: لو قدر الله حق قدره ما كذبوا. حكاه ابن كثير.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
لما جاء الحبر اليهودي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله خلق السبت على إصبع الأرض على إصبع وكذا، فضحك النبي مقرا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، ولو قدر الله حق قدره لماذا لآمنوا. نعم.
قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال محمد بن كعب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور 3 نفخات.
نعم، ذكر هذا من قبل. نعم.
تفسير سورة غافر. قال تعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. قوله: يوم التناد. قال محمد بن كعب: يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: أنفخ نفخة الفزع.
سبق أيضا. نعم.
قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله: غدوا وعشيا. قال محمد بن كعب: ليس في الآخرة ليل ولا نصف نهار، وإنما هي بكرة وعشي، وذلك في القرآن في آل فرعون: يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكذلك قال لأهل الجنة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. أخرجه ابن جرير.
وهي أنوار يعرف بها، أنوار، لكن ليس هناك شمس ولا قمر ولا كذا. يقول: وهذا الجرون اللي بين 3 أمور. ها، أولها 426 أن هذه الآية نص صريح في ثبوت عذاب البرزخ، ودل له من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وهو قول أهل الحق. وثانيهما عرض آل فرعون عن نار أول النار وآخرة، وذلك أن الآية إخبار أهل الدنيا عن قوم أهلكوا فيها بعاجل العذاب، وبدليل قوله في نفس الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فحصل ذلك أن أولئك القوم جمعوا عليهم بين عذابين: أحدهما قبل القيامة هو عرضهم على النار غدوا وعشيا، والثاني في الآخرة بإدخالهم أشد العذاب في النار، والثالث أنه ليس في الآخرة ليل ولا نهار، وإنما يراد بالغدو والعشي مقدار ذلك. قال ابن كثير عند تفسير: ولهم فيها رزقهم بكرة وعشيا، أي في مثل وقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، فيبقى بكرة وعشية بالقدر الذي كان في الدنيا، لكن ما في ليل ولا نهار، أكلها دائم وظلها. نعم، الجنة ظل. طيب، قال الشنقيطي.
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: فيه سؤال معروف، وهو أن يقال: ما وجه ذكر البكرة والعشي مع أن الجنة ضياء دائم ولا ليل فيها؟
نعم.
وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة: الأول أن المراد بالبكرة والعشي قدر ذلك من الزمن، كقوله: غدوها شهر ورواحها شهر. وروى معنى هذا عن ابن عباس وابن جريج وغيرهما. الجواب الثاني أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء فذلك الناعم، فنزلت الآية مرغبة لهم، وإن كان ما في الجنة أكثر من ذلك، ويروى هذا عن قتادة ويحيى بن كثير والحسن.
نعم.
الجواب الثالث أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي والمساء والصباح.
احنا عندنا 3: غداء وعشاء و... نعم، وفطور وكل شيء. نعم. ومع ذلك نشكو، لماذا؟ لأنه ليس من اللحم، ليس من فاخري الطعام، وليس من... نعم.
الجواب الثالث أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي والمساء والصباح، كما يقول الرجل: أنا عند فلان صباحا ومساء وبكرة وعشي، يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين، إلى آخر ما ذكره من الأجوبة الخمسة.
فيكون بكرة وعشيا يعني دليل على الدوام، دليل على الدوام. نعم.
قال الجامع قلت وهذا الأخير هو الأرجح عندي بدليل قوله تعالى أكلها دائم وظلها.
ولا يبعد الأول وهو لعل الأقرب أن هذا معناه قدر ذلك من الزمن. نعم.
تفسير سورة الزخرف. قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال محمد بن كعب يعني جعل وصية إبراهيم التي أوصى بها بنيه باقية في نسله وذريته، وهو قوله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أخرجه البغوي.
نعم، وهي كلمة التوحيد. قال السعدي وجعلها أي هذه الخصلة الحميدة التي أم الخصال وسواه، وهي إخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة من سواه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ثم قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الدعوة. قال السعدي أي هذه الخصلة الحميدة التي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة ما سواه، كلمة باقية في عقبه أي في ذريته، لعلهم إليها يرجعون لشهرتها عنه وتوصيته لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فلا تزال هذه الكلمة موجودة في ذرية عليه الصلاة والسلام حتى دخلهم الطرف والطغيان، فقال تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم بأنواع الشوات حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم، فلم تزل يتربى حبها في قلوبهم حتى صارت صفات إن راسخة وعقائد متأصلة حتى جاءهم الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه ورسول المبين. نعم. ولهذا جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، هي هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، وكل داعية ينظر في دعوته إلى كلمتين توحيد وسنة، قدرها عندها ماذا؟ قدر هاتين الكلمتين عندها ماذا؟ توحيد سنة، توحيد وسنة، هذا مقياس نجاح أي دعوة من الدعوات، التوحيد وسنة. وماذا يراد بالسنة؟ السنة ما هي؟ ما أنا علي اليوم أصحابي التزام ذلك وهجر ما خالف ذلك من أهل البدع والأواء. ولهذا سريعا كده قس أي داعية بهذا المقياس، قس أي داعية بهذا المقياس، انظر لحجم التوحيد والسنة في دعواته، فتأتي للشيخ فلان علان كذا، شوف التوحيد والسنة، توحيد والسنة يبين المنهج، شوف مشايخ الثورات فين التوحيد والسنة؟ 40 سنة 30 سنة على ما قالوا من التاريخ هذا الطويل، أين حجم توحيد السنة؟ ما الطائفة التي ردوا عليها وأصلوا وردوا؟ من هم أهل البدع الذين ردوا عليهم؟ لكن سبحان الله يعيبون من يرد. وللأسف الشديد صار هناك المنهج الذي يقول بأن الردود ليست منهج العلماء، سبحان الله، إذن العلماء ليسوا سلفيين، تكذبون عليهم، الردود ليست منهج العلماء، الردود منهج القرآن والسنة ومنهج العلماء، علماء السلف، من أنكر الردود أنكر منهج السلف، من أنكر الردود كذب بالقرآن والسنة. وهل القرآن إلا الردود من أوله إلى آخره من سورة الفاتحة إلى سورة الناس؟ وهل السنة إلا هذا؟ وهل منهج السلف إلا هذا؟ فوا عجبا لقوم يتشدقون بمعرفة منهج السلف وهم لا يعرفونه، يقولون الردود 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 الردود، ما عندهم إلا الردود. الردود هذه بيان حق من باطل، بيان فرقان، نقبل كل شيء إلا الردود، عند الردود ما نقبل. إذن أنت لست بسلفي، ما الذي تقبله إذن؟ تقبل الحق وترد الباطل، هذا هو التطبيق، قبول الحق ورد الباطل. من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل؟ أو الحق معنى ليس يوجد من يقول به، والباطل معنى ليس يوجد من يقول به، الحق له رجاله والباطل له رجاله. ولهذا من محبة السنة محبة أهلها، ومن محبة الحق محبة أهله، ومن بغض البدعة بغض أهلها، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف مقرر لدى العقلاء فضلا عن أهل السنة والجماعة، أن من أحب شيئا أحب من قال به،
وأن من أبغض شيئا أبغض من قال به. كم مرة تسمع ناس لا 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 ما تقول هذا، أنا بكره الناس دول، أنا أكره من يقول هذا، أنا أكره. فلا انفكاك بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله. فمقياس نجاح أي دعوة وأي داعية التوحيد والسنة. انظر إلى حجم التوحيد والسنة في دعوة جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة كذا كذا إلى آخره، عند الأشعار، عند المعتزلة، عند انظر إلى حجم التوحيد والسنة عند الحزبيين مشايخ الثورات الذين يدافع عنهم. انظر إلى حجم التوحيد والسنة، ماذا قدموا للتوحيد؟ شرحوا كم كتابا في التوحيد؟ تخيل تخيل ولا رسالة يشرحها الحويني مثلا في التوحيد ولا السنة. ومن وجد من هؤلاء شرح رسالة ما، فبأي منهج شرحها؟ إذن ما في حجم، بحيث إذا ذكر الشيخ ذكر التوحيد ذكرت السنة. هذا هو الضابط والمقياس. إذا ذكر الألباني ذكر التوحيد والسنة، إذا ذكر ابن باز ذكر التوحيد والسنة، إذا ذكر ابن عبد الوهاب قبل ذلك ذكر التوحيد والسنة، إذا ذكر ابن تيمية ذكر التوحيد والسنة، إذا ذكر الإمام أحمد ذكر التوحيد والسنة، إذا ذكر ابن المسيب الزهري وكذا ذكر التوحيد والسنة، إذا ذكر الصحابة ذكر التوحيد والسنة، إذا ذكر الحزبيون ذكر الخروج والمنابذة. يبقى هذا هو، يبقى مقياس الكاشف الجلي لنجاح أي دعوة هو حجم التوحيد والسنة في دعوته وربط الأمة بكتب السلف الصالح. لكن لا نغتر بكلام هؤلاء الذين لا يريدون سماع كلمة سنة وتوحيد أو تحذيرا من أهل البدع والأهواء. هؤلاء يريدون أن يخلو الجو لهم فيقولون ما شاءوا ولا ينبغي الاعتراض عليهم، وهذا ما لا يكون عند أهل الحق أبدا. لا يجوز ولا يسع أي سلفين أن يسكت عن أهل الباطل، ما يسعه. القرآن كله رد على أهل الباطل، فمن أين أخذت منهجا هو السكوت عن الباطل؟ السنة كلها رد على أهل الباطل قبل أن يكون أهل الباطل بفرق النبي رد عليه. يخرج من ضئد هذا أقوم يقرؤون القرآن لا يجوز لقيهم وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. يبقى القرآن ردت قبل، السنة ردت قبل أن تكون فرقة موجودة، فضلا عن فرق. أولما صارت فرق وجماعات وطوائف وضلالات وانحرافات، وكل معجب بقول أولما صار هذا يقال يا صاحب السنة أسكت، يعاب على الشيخ فلان كثرة الردود. لا، يعاب على الشيخ فلان عدم الردود. صحح صح يا مؤمن ولا لا؟ يعاب عدم الردود. إذا وجدت الرجل يقول يعاب على فلان كثرة الردود فاعلم أنه ليس على السنة، إنما يعاب على فلان عدم الردود. لأنه هل تتخيل سلفيا اليوم يعيش بلا ردود؟ إذن الناس كلهم على الحق، والله لو كان الناس كلهم على الحق لوجب أن يحذر من باطل يمكن أن يأتي، فالوقاية خير من العلاج. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى إبراهيم عليه السلام من حرص على التوحيد ماذا قال؟ وجعل كلمة مقيدة في عقبه. أم كنتم شهداء حضر عقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعاني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالدعوة تحمد إذا قامت على ساق التوحيد وساق السنة، والسنة ليس الذي يقابل الحديث، السنة التي تقابل البدعة. إذا قال أهل السنة السنة، قالها ابن عون عند موت السنة السنة، إذا قال السلفي لأخيه لما قال الحمد لله على الإسلام قال والسنة المراد السنة التي ضد البدعة. نعم. فيقول محمد بن كعب الخرضي يعني جعل وصية إبراهيم التي أوصى بها بنيه باقية في نسل وذريته، خلاها باقية في الأمة، خلي يقال الحمد لله. ده المبتدع يقوله مات الشيخ اليوم اللي كان يرد على المشايخ يرد على الطائف مش عجبه أحد خالص، الحمد لله هذه تلقى الله بها إن شاء الله. لكن تكون في طلابك، تكون في إخوانك، تكون في كذا، تحذير من أهل البدع والأهواء. لابد يتعلم الشباب من الصغر السنة. تعرف السنة يا عبد الله؟ عبد الله عنده سنتين. عبد الله تعرف السنة؟ ما السنة؟ ها؟ ما السنة؟
ما له إلا السنة.
ما له إلا السنة. أنت بتحب السنة؟ تحب السنة جدا؟ تحب السنة ما شاء الله. طب التوحيد عارف التوحيد؟ قولي التوحيد ايه؟
فرض الله بالعباد.
فرض الله بالعباد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم لازم الصغير يعرفها. السنة ما لها اسم ولا سنة، والتوحيد فرض الله بالعباد. وكمان اول مرة يحضر الدرس بس عارف. نعم احسنت يا عبد الله. عبد الله يعرف التوحيد والسنة، لابد يعرف. هذه تكون كلمة باقية فين؟ في عقب. نعم يعرف هذا التوحيد والسنة ويعلم أبناء التوحيد والسنة. عارف يا سفيان؟ سفيان يلا سفيان السنة ها التوحيد يلا. ما معنى التوحيد؟ إفراد ها. خليك زي أبوك، ده احنا بنسمع أبوك ما شاء الله من غير ميكروفون. ها بنت الشيخ علي اسمها ايه؟ ها عائشة. يلا عائشة ولا ما بتكلمش؟ أين الله يا عائشة؟ ها؟ أين الله؟ في السماء. الرد على الجهمية، بترد على الجهمية عائشة، ترد على الجهمية. نعم.
قال تعالى وقالوا لولا
فإذا قال القائل وينشأ ناشئ الافتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إحنا لا، أبوه ده ما أبوه ده سلفي ولا أبوه ده رافضي ولا أبوه ده صوفي، ما عوده أبوه. لكن نحن ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما نطق به الأنبياء والسلف، ما نطق به الأنبياء والسلف، فينطق هؤلاء من الصغر بالتوحيد والسنة ويلهثوا به. إخواني كل واحد يسأل نفسه سؤالا، متى عرف معنى التوحيد والسنة؟ متى عرف؟ متى عرف السنة بمعناها الخاص؟ متى عرفها؟ بعد كم سنة؟ بعد ما صار له كم سنة؟ اللي صار له 20 واللي صار له 30 واللي صار له 40 واللي صار له على حسب عمر الواحد. ليه يا اخواني؟ ليه يا اخواني؟ لان هذه الكلمات لم نتعلمها من الصغر، لانه لم ينشا نشئ الفتيان فينا على ما عليه سلفنا الكرام. اليوم عبد الله ينطق بها وما اعرف يعني ايه بالضبط، لكن غدا ساعرفها. فالقلب لما سبق له، واللسان لما تعود عليه، واللسان اللي ينشأ على هذا. اعتزل تلك الفرقة كلها لن يكون تابعا لفرقة، اعتزل تلك الأحزاب كلها لن يكون تابعا لحزب، إفراد ما بالعبادة لن يكون ممن يدعو ميتا أو مقبورا. اللي يتعود بصفة خاصة، دعك من إخوان المسلمين، دعك من تبليغ، لن يجادلك اليوم ويقول هذه الجماعات جماعات عاملة في حق للدعوة وإذا لها البصمات العظيمة، لن يجادلك. وقد نشأ من الصغر على أن الإخوان فرقة ضالة، وأن التبليغ صوفية عصرية، وأن الصوفية دعوة شركية، وأن الأشاعرة مرجئة جبرية خارجية. سينشأ على هذا، فلن يتعبك إذا كبر، ولن يتعب الشيخ إذا كبر. ولما يجي شيخ بعد 50 سنة يدرس ويجد الشباب أمامه يقول لا ده احنا عرفنا هذا الكلام من زمان الحمد لله، لن يتعب نفسه في أن يعلمهم. ولا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمور، لن يجاهد بهذا جهادا مريرا. لن يقال له خرج حسين وابن زبير وسعيد بن جبير، سيرى الأمة تقول لا يجوز الخروج على المتن أو التي أمرنا وإنجاره. لماذا؟ لأنهم تربوا عليه. والقسم الآخر الذي لم يتربى عليها سيقول إيه؟ سيقول هؤلاء يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم وإنجاره. يبقى القول عرف عند طائفته، عند طائفة عرفته فالتزمته وتدينت به لا يجوز الخروج على المتن والتي أمرنا، وعند طائفة عرفت أن هؤلاء يقولون فقامت الحجة عليه، فقائمة التزم طائفة وطائفة قامت الحجة عليه. إذن لم يعد كتمان ولا غياب للحق. ولهذا الذين يقولون هؤلاء من الجماعة اللي هم بيقولوا لا يجوز خروج على الحاكم، وهؤلاء من جماعة اللي بيقولوا سلطان، هذا خير، هذا خير نفسه. ليه؟ الدعوة بلغت. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. كن يبلغ الحجة، هذه فضل من الله. ولهذا قالت الطائفة ماذا لما قيل لهم لما تعرضون قولا لهم لكم وعدوا وعدوا شهيدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تبلغ الحجة، تبلغ الحجة الناس. ولهذا أنت رابح، أنت رابح من يعارضك ورابح من يكون معك. أنت رابح، رابح من يعارضك. ما وجه الربح يا عبد الرؤوف اللي بيعرضك هذا؟ انت رابح من جهته انه وصلته ايه؟ الحجة، قامت الحجة عليه. يبقى دعوتك وصلت، الحمد لله، وفهمت مرادي، الحمد لله. يعني انا من يرى انه لا يجوز دعاء البدوي الحسين، الحمد لله. يعني عندك السلفيون اللي بيقولوا لا ندعو بدويا ولا حسينا ولا كذا وبيبغضوا اهل البيت، الحمد لله، بس وصلت الرسالة. هؤلاء الذين هم حمير السلطان ويقولون نسمع ونطيع السلطان وما ولا نخرج عليه، الحمد لله وصلت الرسالة. هؤلاء اللي بيقولوا فلان مبتدع وضال والإخوان ضالون التبليغ، الحمد لله وصلت الرسالة. أنت رابح، أنت رابح في ناحيتين، من معك ومن عليك، من معك ومن عليك، أنت رابح. وعلى ضرب الأنبياء، لأن الأنبياء الناس فيهم قسمان، قسم آمن وقسم كفر، وكفروا بالدعوة بعد وصفها. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم نعم يقول نبغض البدع ولا نبغض صاحبه لأنه مسلم. الفقه هذا من انجابه، إن كان هذا طالب علم نقول له ارفع كلامك هذا لفهم السلف. وكيف نجمع بين كلامك أنت الآن نبغض البدع ولا نبغض أهلها لأنهم مسلمون؟ كيف نجمع بين كلامك هذا وبين إجماع الأمة على بغض أهل البدع؟ كيف؟ وكيف نجمع بين كلامك هذا وبين إن الله يكره لكم ثلاثة وحب لكم ثلاثة، إن الله يبغض كل كذا وكذا؟ الله يبغض سبحانه وتعالى العبد إذا أتى المعصية وإذا أتى البدعة، يبغضه الله أو يحبه؟ يبغضه. والرسول يتبرأ، أنا بريء. فلابد أن تبغض صاحب البدعة، لكن له حق بموجب إسلامه، فبغضك له لا يجعلك تتركه بلا صلاة عليه إذا مات، لا تصلي عليه. لكن أهل العلم ما يصلون، لكن عموم الناس، لكن يبغض أهل البدع. وعلى هذا أهل السنة وإجماع أهل السنة والتقرب إلى الله عز وجل ببغض هؤلاء. نعم. ولهذا قال البربهاري ها إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فعلا نصح وسنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا وفلانا كذلك، إذا أبغض أهل البدع وأحب أهل السنة فهو من أهل السنة. نعم يبغض طبعا أصحاب الكبائر وكذا، لكن لهم حق بقى، حق في ماذا؟ في ما هم عليه من موجب الإسلام. نعم.
قال نعم. تعالى
نعم
الرجل الذي كان في القريه كان يسب، فقال بعضهم لا ترد عليه، فلما اخبروا الردود عليه كفروا
نعم ولا شك، لا شك أن السكوت عن أهل، إذا كان الرجل يدعي السنة وسكت عن صاحب البدعة فهو أحد الشركاء في نشر بدعته، لأن الناس تحضر البدعة كيف. نعم.
قال تعالى: وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قوله من القريتين، قال محمد بن كعب مكة والطائف، حكاه ابن كثير.
نعم.
قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن، قال محمد بن كعب يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القرآن، رواه البغوي.
نعم. فلا يعمل به ولا يتحكم إليه. نعم. قال ومن يعش عن ذكر الرحمن، قال يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القرآن. يقول الجامع: وما قاله مفسرنا من أن العشي تولية العشي تولية الظهر، وأن ذكر في الأول القرآن تفسير صحيح، فتولية الظهر عن الذكر إعراض عنه، ولكنه يعم، يعني ليس يختص فقط بهذا، لأنه هو يعم، وإن كان كل شيء يدخل ضمن القرآن، لأن لو قلنا مثلا يعش عن الذكر الذي هو التسبيح والتحميد، يعش عن الذكر الذي هو الصلاة، فهذا كله مما أمر الله عز وجل به. نعم. ويقول: ولا يتنافى هذا مع ما حكاه ابن قتيبة عن بعض اللغة من أن تفسير العشي ظلمة في البصر، لأن التولي والإعراض ظلمة في القلب والبصير، ومنها قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذن يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم.
قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قوله فلما آسفونا، قال محمد بن كعب أغضبونا، حكاه ابن كثير عن الضحاك.
وفي إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وهو غضب حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كيفيته لا نعرفها. ويثبت أيضا صفة الغيظ والتغيظ، فالله يوصف بالغضب ويوصف بالتغيظ، وكما جاء في الحديث، فإن أخنع اسم، جاء في رواية أيضا إن أغيظ. نعم. فالبعض فسر بالغضب، ولكن الراجح أن الغيظ شيء والغضب شيء، يوصف هذا ويوصف، يوصل بهذا ويوصف بهذا. نعم.
مر معنا شيخنا كلام الجامع في الأسف،
إنه إيه؟
يكون الغضب مع الحزن، أو الحزن فقط أو الغضب فقط.
أي نعم.
قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قوله إذا قومك منه يصدون، قال يتجرون، أخرجه البغوي.
نعم.
قال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال محمد بن كعب بين ثلاث،
قال الجامع في هذا الأثر تفسير صد المشركين حين ضرب ابن مريم عليه السلام مثلا بالضجر، وهذا تفسير غريب من أجل أن تفسير من قال به، وفي هذا أصل تفسير صد. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يقول في هذا الأثر تفسير صد المشركين حين ضرب ابن مريم مثلا بالضجر، وهذا تفسير غريب من أجل تفسير من قال به. والصواب أن صدها هنا يعني به الجزع والضجيج، ويوضح ذلك ما حكاه ابن إسحاق اسمه قال: فقال وليد بن طيب لما قال إنكم متعبون من دون الله حصب جهنم، قالوا: طيب طب عيسى معبود، إذن يكون حصب جهنم. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنه مبعدون. طب لكن هذا في تعارض مع قول يضجرون، قال محمد بن كعب، هو يقول الشيخ هنا وصاب أن الصدر هنا يعني به الجزع والضجيج، يعني الذي أظهرنا هذا من لزيمه يعني. نعم.
قال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا.
ابن الجوزي يصدون، قرأ ابن عامر ونفع كسيب بضم الصاد يصدون وكثرها الباقين، قال الزجاج ومعنوما جميعا يضجون، يضجون. ويجوز أن يكون معنى المضمومة يعرضون،
وقال أبو عبيدة من كثر الصاد فمجازها يعني تأويلها يضجون يصدون يضجون ومن ضمها فمجازها يعدلون يصدون. نعم نعم قال طب هات سياق البغوي هو يقول أخرج بغوي هل هو قال يضجرون أو يضجون ها بالراء نعم نعم
قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قال بين ثلاثة بين الكعبة وأستارها قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال واحد من الثلاثة أترون الله يسمع كلامنا فقال الأول إذا أجهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع قال الثاني إن كان يسمع إذا أعلنتم فإنه يسمع إذا أسررتم قال فنزلت أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون رواه ابن جرير.
نعم
قال تعالى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون
قال سورة الدخان
سورة الدخان قال تعالى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون قوله رهوا طريقا مفتوحا ذكر هذا الأثر السيوطي.
نعم
قال قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض
فترك البحر رهوا بمعنى أنه لما أنجى الله عز وجل موسى وقومه ونزل فرعون وقومه فلما تتم خروج موسى وقومه وتتم دخول فرعون وقومه أغرقهم الله سبحانه وتعالى. نعم
قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على رجل تبكي على من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله عز وجل وتبكي ممن كان يعمل على ظهرها بمعصية الله تعالى ثم قرأ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين رواه ابن المبارك عن مفسرنا.
نعم إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على رجل تبكي على من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله عز وجل وتبكي ممن كان يعمل على ظهرها بمعصية الله عز وجل ثم قرأ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فإن المؤمن المطيع تحبه الأرض وتحبه السماء لهذا تبكي عليه له أعمال صالحة مورست وأقيمت على الأرض وصعدت إلى السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فلما مات هذا الرجل بكت عليه الأرض وبكت عليه السماء أما الآخر فلا. قال الجامع في الأثر نص على أن الأرض تبكي من فقد المؤمن المطيع كما لا تبكي من وجود العاصي. نعم
تفسير سورة الجاثية قل للذين قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله
ذكر الجامع حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مت بكي عليه فذلك قوله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم
سورة الجاثية قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قال نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة كانوا في أذى شديد من المشركين من قبل أن يؤمروا بالقتال فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية ثم نسختها آية القتال رواه البغوي.
نزلت في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة كانوا في أذى شديد من المشركين من قبل أن يؤمروا بالقتال فلهذا قال تعالى قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله لأن ما في قتال ثم نسخ بماذا بآية القتال. قال الجامع في الأثر مسألتان سبب نزول والثانية النسخ. طيب أما الثانية وهي النسخ فقد اتفق العلماء على أن الآية منسوخة واختلفوا في الناسخ. وترجع عندنا الآية عامة في أمر مهم بالتجاوز والصفح عن كل من لا يرجو أمام الله من منافق وكافر والصبر على ذوم لأدلة كثيرة، وذكر هذه الأدلة. يعني يقول بعدما ذكر الأئمة الذين يقوم بالنسخ يقول وترجع عندنا الآية عامة في أمر مهم بالتجاوز والصفح عن كل من لا يرجو أمام الله من منافق وكافر والصبر على أذاه لأدلة كثيرة، منها أنه يتصدر الآية اسم موصول الذين وهو من ألفاظ العموم، أنما قدمناه من أسباب النزول لو صح واحد منها ما كان من فعل عموم الآية لأن العبرة بعموم اللفظ. الثالث في قول الرسول لعمر قد لعمر وقد استأذنه في قتل ابن أبي كما تقدم دعوة لتحدث ناس محمد يقتل أصحابه، دليل على أن العفو مع المقدرة على العقاب بمكارم الأخلاق التجاء بها الإسلام. وينبغي العلم أن هذا ما لم تنتهك حرمات الله فإذا انتهكت فقد وجب عقوبة المعتدين. إذن طيب لماذا هو الشيخ يقول الصفح عام؟ يعني هذا الصفح عام لابد يقيد، يعني هذا في من بيننا وبينهم العهود والمواثيق وكذا، كما قال تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طيب إنما ينهكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من داركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. فإذا كنا نحارب قوما إن نصفح عنهم، يعني الشيخ يقول ترجع عند أن الآية عامة في أمر مهم بتجوز الصفح عن كل من لا يرجو أمام الله من منافق وكافر، هكذا بالعموم قل الذين أمنوا يغفروا الذين لا يرجون أمام الله، يبقى خلاص لا نقاتل حربيين. لا، مقيدة، هذه مقيدة بضابطها بضابطها، فمن استوجب قتالا قاتلناه ومن لم يستوجب قتالا صفحنا عنه. ولهذا لا يقال في مثل هذه الآيات بالنسخ، إنما تتبع أحوال المؤمنين. الآيات اللي فعل العفو والصفح كثير من أهل العلم من المفسرين يقولون بأن هذه الآيات منسوخة بآية السيف. لا، آية السيف في القوة إذا قدر المسلمون على القتال، والآيات الأخرى في حالة الضعف، فما زالت أحكام الجهاد من مراعاة حالة الضعف والقوة ما زال قائما وسيبقى إلى آخر الزمان. إذا كان بالمسلمين ضعف أخذوا آيات الصفح والعفو، وإذا كان بهم قوة أخذوا بآيات القتال والجهاد، فيقاتلون أن هؤلاء الكفار إذا أبوا الإسلام وأبوا الجزية، لأنهم حينئذ يكونون صادين عن سبيل الله. نعم أي عبد الرحمن. نعم،
سورة الأحقاف، قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا
إلى. قال ابن الجوزية رحمه الله قل الذين آمنوا يغفروا، في سبب النزول أربعة أقوال، ذكر هذا ثم قال ومعنى الآية كل الذين آمنوا اغفروا، ولكن شبه بالشرط والجزاء كقول كل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وقد مضى بين ذلك للذين لا يرجون أي لا يخافون وقائع الله في الأمم الخالية. قال وجمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخة لأنها تضمنت الأمر بالإعراض عن المشركين، واختلفوا في نسيخها على ثلاثة أقوال، قول فاقتلوا المشركين، وقول فما تثقفنهم في الحرب فشل بمن خلفهم، والثالث قول أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نعم، ولكن كما قلنا الراجح في هذه الآيات أنها ليست منسوخة وإنما هي باق العمل بها لكن في الضعف إذا كان بالمسلمين ضعف. نعم،
سورة الأحقاف، قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم أخوة ثلاثة، عبد يليل بن عمرو بن عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة ابن غبرة ابن عوف ابن ثقيف، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف، وقد قال لهم فيما ذكر لي: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذأرهم ذلك عليه فتعصبوا،
يعني يشرئهم من رد هؤلاء عليه، نعم،
فتعصبوا فلم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائض لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان قد تبعه، فعمد إلى ظل حبل.
سبحان، انظر إلى الإذاء الذي أوديه الرسول في الدعوة يا أخوان، يعني تخيلوا صورة هذا الموقف، والنبي يأتي هؤلاء وهم يصدون عنه ولا يستجيب أحد، وليس فقط ذلك بل يأمرون السفهاء فيتبعونه. يعني تخيل كده صورتك وانت طالع من قرية رايح تخطب ولا رايح مثلا تعلم ولا رايح كذا، والناس تردك ويتبعك السفهاء ويرمونك بالحجارة. تخيل هذه، إذا كان سبحان الله الأخ لو راح يخطب في جمعة واعترضه واحد ولا قال كلمة ولا كذا، ربما ضق صدره يقول: لا أبدا، هذا المسجد ما أدخله بعد. سبحان الله، لابد أن تتعلم الصبر، دعوة تحتاج إلى صبر. ومع هذا كل يا أخوان، وبعد مجيء ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم مغموما مهموما فلم يفق إلا في قرن الثعالب، نزل عليه جبريل وملك الجبال: يا محمد، هذا ملك الجبال، بعد أن قرأ السلام عليه: إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين، يعني بطبع بشري هذا يشفي الغليل، لكن ماذا كان يا أخوان؟ رفض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. سبحان الله، دعوة تحتاج إلى صبر، ولهذا الله قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بيتنا يوقنون. ولهذا يا أخوان تصفية الحسابات في الدعوة ما تصلح، صف حسابات، ترد على هذا لأنه رد عليك، لأنه في موقف أصلا، وهذا تتركه لأنه ما رد عليك ولا شيء، تجامل بالدعوة، تصف حسابات لا 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 لا، ارتقي بالدعوة عن الأمور الشخصية أبدا. ولهذا إذا أدخلت الشخصية والنفسية في الدعوة ما حقت بركتها أبدا. لا تدخل هذا الشيء ولا تصفي حسابات، دعوة ما تعرف حسابات مع بشر، إنما كله لله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فأنت تدعو إلى الإسلام والإسلام فقط، لا تدعو إلى نفسك، فلا ترى نفسك ونفسيتك مع سلفيتك، نفسيتك لك، لكن أما الدعوة أما الدين فلا. ولهذا فلان الدعية هذا صاحب نفسية، صاحب نفسية هذا لا يمكن تحصل بركة في دعوته أبدا، مستحيل. صف حسابات مع الناس، مستحيل تجامل بدعوتك وكذا، مستحيل تضعف عند هذا وتقوى عند هذا، أو تباع وتشترى بعرض من الدنيا، ترى منصبك، ترى نفسك، ترى شرفك، ترى مكانتك، ترى مقامك، هذا كله لا ينبغي في طريق الدعوة. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تخيل ان واحد هذا يؤذيك سنوات طوالا ثم انه يعود الى السنة ويأتيك، ماذا انت تصنع معه؟ تفرح، والله عز وجل إذا اطلع على قلبك فعلم أنك وإن رددت على هذا المبتدع الضال وتحذر منه إلا أنك تحب له الهداية بصدق جزاك أعظم الجزاء، وهو مطلع على ذلك سبحانه، لأن أعظم
الأجر الناتج عن هذا، فتقوم بحق الله في الرد، وتقوم بحق الإسلام في محبة الهداية له. فكيف تجمع بين هذا؟ أن تحب الخير للناس وأن تقوم بحق الدين. يعني سأسألك سؤال، لما يرد السلف السني على مبتدع، يا ترى أيهما الأنفع لهذا الرجل والأحرص عليه، ولده الذي يأكله من صحفته، ولا الشيخ الذي يرد عليه؟ الشيخ الذي يرد عليه، لأنه بذلك يزجر ويمنع من أن يتبع الآلاف والملايين. ولهذا يوم القيامة ربما حمد له صنم، بدل من أن يتبع ملايين تبعه عشرات ومئات، لأنه سيحمل وزرة ووزر من تبعه. فالشاهد من هذا، ولهذا قال بعض السلف لما قيل له أليست غيبة وكذا، فقال أسكت، فوالله نحن أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم فعلا، لأنه يريد له الرجوع لعله ينتفع، وفي نفس الوقت يمنع من تتابع الناس عليه. فالشاهد من هذا أنه يقوم فيه بحق الله، ومع ذلك قلبه حريص على هدايته هذا. ولهذا وصف شيخ الإسلام في الوسطية أهل السنة بينهم يا إخوان، وصف شيخ الإسلام أهل السنة بأنهم أعلم الخلق بين العلم والعدل والرحمة، ثلاثة أوصاف، العلم والعدل والرحمة، فهم أعلم الخلق وأرحم الخلق. لكن يقول ها هذا يرد، هذا ما يعجب أحد، هذا كذا، هذا وضع فتنة، هذا، بل الفتنة في من تبع شيخه على الضلال، هذه الفتنة. نعم.
فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابن ربيع ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف، وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي المرأة التي من بني جمح، فقال لها ماذا لقينا من أحمائك؟ فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر لي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع علي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
المهم الخبر هذا مرسل. نعم، يقول الشيخ عبيد وفي الخبر أمور كثيرة منها: أولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سادة الثقيف بالطائف وطلب منهم النصرة، وما كان موقفه من السيء من النبي ودعوته، هذه ثابتة. الثاني أن استماع الجن القرآن من رسول الله كان بعد منصرفين من الطائف، يقول وهذا في الحقيقة وهم. ها أكمل. ويخالف ما صح به الخبر في ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابي عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا لقوم فقالوا: يا قومنا إن سمعنا قرآنا عجبا، وأنزل الله على النبي: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، وإنما أوحى إليه قول الجن. فالحديث ظاهر الدلالة على أن سماع الجن القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قبل سفره ذلك إلى الطائف، وأنه في أوائل بعثة، وما سفره صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فأنه في أواخر مقام بمكة قبل الهجرة بسنتين تقريبا. هذا في بيان متى سمع الجن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام في أوائل البعثة، لأن الجن قالوا انظروا إن حصل شيء من رمي الشهب، فإذا بهم يسمعون النبي يقرأ القرآن، فهذا كان في أول مبعثه صلى الله عليه وسلم، وما ذهبوا إلى الطائف هذا في آخر العهد المكي. نعم.
سورة محمد، قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، قال يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة، حكاه ابن كثير.
هذا مع سعة الجنة، كيف يعرف الواحد بيته في الجنة؟ صحيح، سؤال. الجنة هذه عظيمة، عرضها السماوات والأرض، عظيمة جدا، وفيها لكل واحد منزله. كيف تعرف منزلك؟ هل الملائكة تأخذك إلى هذا أم ماذا؟ قال تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. قال السعدي رحمه الله أي عرفها، شوف المعنى، انتبه انتبه في تفسير عرفها لهم، يدخلهم الجنة عرفها لهم. قال السعدي أي عرفها أولا بأن شوقهم إليها ونعتها لهم، وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها القتل في سبيل الله، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه، ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم. هداهم، هذه الهداية يهدي كل واحد إلى بيت، هذه آخر أنواع الهداية، هداية أهل الجنة إلى بيوته، هذه آخر أنواع الهداية. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، إذن عرفها لهم بالأوصاف والأعمال في الدنيا فعملوها، وعرفها لهم في الآخرة في الجزاء فدخلوها. نعم.
سورة الحجرات،
يقول الجامع ومعنى هذا الأثر أن أهل الجنة يستدلون على بيوتهم فيها ومنازلهم منها كما يستدلون على ذلك في الدنيا، ويشهد لصحة ما قاله مفسرون من رواه البخاري وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. في واحد بيسأل عن منزله، كل يعرف منزله في الدنيا ما كان يعرف منزله، كذلك في الجنة إن شاء الله رزقنا الله إخواننا جنة العرض والسماوات والأرض، نسأل الله يرزقنا وإخواننا في الفردوس الأعلى ومن يسمع ومن نحب من أهل السنة والجماعة ومن ذرياتنا. نعم.
سورة الحجرات، قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال قدم 10 رهط من بني أسد بن خزيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول سنة 9، فيهم حضرمي بن عامر وضرار بن الأزور وابصة بن معبد وقتادة بن القايف وسلمة بن حبيش وطلحة بن خويلد ونقادة بن عبد الله بن خلف. فقال حضرمي بن عامر أتيناك نتضرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا، فنزلت فيهم يمنون عليك أن أسلموا. وكان معهم قوم من بني الزنية وهم بنو مالك ابن مالك ابن ثعلبة ابن داود ابن أسد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم بنو الرشدة، فقالوا لا نكون مثل بني
محولة
يعنون بني عبد الله بن غطفان. رواه ابن سعد عن مفسرنا والكلبي.
قالوا فيه مسألتان. طيب، المسألة الأولى
ما ذكره البغوي؟
ما ذكره البغوي والواحدي قال: نزلت في أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في سنة جدبة، فأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر، وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيناك بالأثقال والعيال.
وذكر أسبابا في ذلك، قال: والأثار هذه الطائفة، يقول بعد هذا: وبهذا يتضح في آخر الأثار أن الآيات نزل في ضفة من الأعراب جمع بين أمرين: الأول إقرارهم بالإسلام ظاهرا فقط، والثاني منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه. الشيخ السعدي قال: يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، أنهم مع هذا ادعوا وقالوا آمنا، أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره، هذا موجب هذا الكلام، فأمر الله رسوله أن يرد عليه فقال: قل لم تؤمنوا، أي لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا كاملا، ولكن قلوا أسلمنا، أي دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك. والسبب في ذلك أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإنما أسلمتم خوفا أو رجاء أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم، فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي هذا وفي قوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي وقت هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك، فإن كثيرا منهم من الله عليهم بالإيمان الحقيقي، فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك، أي في قوله: ولما يدخل الإيمان في قلوبهم في قلوبكم، يعني سيدخل بعد ذلك في قلوب بعضكم، وإن تطيعوا الله ورسوله بفعل خير أو ترك شر. هذا القول أن هؤلاء ما كانوا على الإيمان وإنما كانوا منافقين، والقول الثاني أنهم كانوا على الإيمان ولكنه كان إيمانا ضعيفا، كان إيمانا ضعيفا. نعم.
سورة قاف، قوله تعالى: قاف. قال رحمه الله: هو مفتاح اسمه القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض، أخرجه البغوي.
نعم، سبق التعليق على هذا، على كلامه رحمه الله تعالى في هذا، وأن ماذا؟ وأن الصواب أنه إشارة إلى القرآن المتحدى به، وأنه مؤلف من هذه الأحرف، أنه مؤلف من هذه الأحرف. نعم.
قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال رحمه الله: لو أن أدنى أهل الجنة نزل به أهل الجنة كلهم لأوسعهم طعاما وشرابا ومجالس وقداما. حكاه السيوطي. قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: استمع القرآن وقلبه معه لا يكون في مكان آخر. عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأخرجه أبو نعيم واللفظ له.
نعم.
سورة الذاريات، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قوله المحروم.
سبحان الله، شوف يا أخوان العبارة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قوله أو ألقى السمع وهو شهيد، قال يستمع القرآن وقلبه معه لا يكون في مكان آخر. إذا من الذي ينتفع بالقرآن؟ من يستمع القرآن وقلبه معه، قلبه حاضر، قلبه يعي؟ حينئذ إذا كان قلبه يعي وهو مؤمن بهذا القرآن ازداد إيمانا، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. شوف يا أخواني، يعني هناك من يستمع القرآن وقلبه في مكان آخر، الله أكبر، قلبه مع هواه، قلبه مع ضلالته، قلبه مع الكفر إن كان كافرا. فليس كل من استمع القرآن انتفع، وليس كل من بلغته حجة القرآن انقاد، وإنما ينتفع بالقرآن من سمعه بقلبه لا بأذنيه فقط. ومن آمن به واعتقده حينئذ ينتفع بالقرآن، وإذا المشركون سمعوا القرآن، نعم، يستمع القرآن وقلبه معه ليكون فكره. هذا الذي ينتفع بالذكرى، إن في ذلك لذكرى يتذكر بل متذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع شيء. ولهذا الإعراض عن حق إخواني له أسبابه: واحد، عدم سماع الحق نفسي والاستكبار عليه. اثنان، استماع وكذا ولكن عناد والكبر عليه. ثلاثة، الجهل الذي يكون عند الإنسان بسبب علماء السوء. أربعة، موانع الشهوة قد يمنعني أن أنقض الحق شهوتي. شهوتي بماذا؟ حب الرياسة، حب المال، حب حب. ولهذا كان المطرفون هم الأكثر من يعارض القرآن دائما، يمنعهم الطرف. نعم، قال ابن كثير في الآية: أي استمع الكلام فوعاه وتعقله وعقله وتفهمه بلبه. تبعتم؟ أي استمع الكلام فوعاه وتعقله وعقله وتفهمه بلبه. وقال مجاهد: أو ألقى السمع شهيد، يعني ليحدث نفسه في هذا بقلب. وقال الضحاك: العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شهيد بقلب غير غائب. يبقى ألقى فلان سمع، ألقى السمع وهو شهيد، يعني سمع بكليته لا بأذنيه فقط. هذا الاستماع الذي ينفع. ولهذا لو وجدناه في طالب علم انتفع، لو وجدناه في شيخ انتفع، لو وجدناه في مسلم يبغي حقا انتفع. ألقى السمع وهو شهيد، فلذلك وقع القول في قلبه. وإلا فالله يقول عن قوم: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. وقال في قوم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ما معنى قلوب وأذان وأعين ما يسمعون بها؟ كيف يعني؟ ما معنى هذا؟ معنى أنهم لا ينتفعون. وإلا الأذن تسمع حقيقة والعين تبصر حقيقة، لكن عطل جوارح عن الانتفاع، كل هذا معطل الانتفاع، فكأنه غير موجود. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. نعم.
سورة الذاريات،
نقرأ عن الزمخشري ونقرأ عن سيد قطب، هذا كان في أول حياة الشيخ. نعم، أو أنه كان يعني لا يعرف حكم هذا. نعم، ولذا لا نحتج بنقل عن أهل البدعة. قرأت لابن كثير، قرأت للشيخ عبيد، قرأت أي أحد، نقل عن أهل البدع ما يجوز. الناس يا أخواني المنقول من كتبهم أقسام، أقسام: قسم هم أهل السنة صرف، وهؤلاء هم الذين نأخذ منهم ونتلقى عنهم. اثنان، قسم هم أهل البدعة صرف، وهؤلاء لا يجوز النظر في كتبهم لأنهم فتنة، ولأن السلف حذروا من سماع الكلمة فكيف بالكتاب. أيوب يقول لما قال الرجل تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. قال رجلان لمحمد بن سيرين: نقرأ عليك الآية، قال: لا. نقرأ عليك الحديث، قال: لا. فتعطيه كتابا، كيف يكون هذا أصلا؟ ومعروف أن الكلام غير المكتوب، أيهما أكثر حبكا وإتقانا؟ المكتوب، لأنك تراجع. فيبقى أهل السنة الخلص تلق، أنقل، استدل بكلامه.
أهل البدع الخلص لا يجوز النقل عنه. طيب ثلاثة، أهل السنة وافقوا أهل البدع في بعض الأمور، يجوز النقل من كتبهم مع الحذر مما خالفوا فيه والتنبيه على ذلك، زي كتب ابن حجر، زي كتب الطحاوي وغيرهم من أهل العلم. أربعة، كتب أهل بدع تابوا من بدعهم راجعا بدعته، فلا بأس بالنقل من ذلك فيما يكون لا بدعة فيه. يبقى إذن أهل السنة خلص ننقل، أهل البدع خلص ما ننقل، أهل السنة وافقوا بعض أهل البدع فكذا ننقل مع التجنب هذا، أهل البدع تابوا وأنابوا ورجعوا ننقل بما لا يكون مما كتبوه في حال بدعتهم مما فيه بدع وضلالات وغير ذلك. يبقى لابد من مراعاة هذا التقسيم. ها خلاص، أهل بدع ما ينقل منهم حتى لو وافقوا أهل السنة في أشياء. أهل بدع كتبوا حقا، كتبوا حقا، لا تنقل من كتبهم ولا تستدل. في قسم خامس ممكن نضيفه خامس، وهو النظر في كتب أهل البدع للعلماء للرد عليه، فأنت تقرأ فيها للرد عليه وليس الاهتداء بها. أيوة أحمد، صار ايه دلوقتي؟ خلاص لا تفتح كتاب، هذه فتنة، تفتن الناس بكتابه. انا لما احمل معي كتابي الان لواحد كان على السنة ثم انتكس، اغتر الناس بحملي هذا الكتاب، لما انقل منه يا احمد اغتر الناس بنقلي. اعلم ان الافا ان لم يكن ملايين على حسب قدرك تنتظر كلمتك، فان زللت زلوا، لهذا زلة العالم زلة العالم، انتبه انتبه. نعم نعم، او ألقى السمع. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والناس ثلاثة، رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه. الثاني رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغيره فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع، فهذا القسم الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة.
جعل الله يكون منه. نعم أكمل.
فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه.
نعم نعم، وإقرأ. خلاص واضح.
سورة الذاريات، قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قوله المحروم صاحب الحاجة، ثم قرأ: إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أخرجه البغوي.
نعم.
سورة الطور، قوله تعالى: والبحر المسجور، يعني الموقد المحمي.
يقول الجامع:
ويفهم من استشهاد المفسر بالآية على ما قال أن المحروم من منوع الرزق، وهذا العموم هو أولى بالصواب من حمل المحروم على معنى معين، وهو الذي اختاره ابن جرير. نعم. سورة الطور.
قوله تعالى: والبحر المسجور، يعني الموقد المحمي بمنزلة التنور المسجور.
نعم.
أخرج هذا القول
المفسر عن المفسر والضحاك البغوي، ثم قال وهو قول ابن عباس.
قال: سورة النجم. قوله تعالى: ثم دنا فتدلى،
فهذا سيكون يوم القيامة. هذا البحر المسجور، كل موقد المحمي بمنزلة النور المسجور. نعم.
قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم.
ومن شواهدي في القرآن الكريم في الحميم ثم في النار يسجرون، والمعنى النار توقد بأولئك الكفار، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أنكم نار وقودها الناس والحجارة. فأخبر جل وعلا أن من وقود النار الناس والحجارة، هو بيان لمعنى السجر في آية غافر. نعم.
قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، قال: يدفعون فيها دفعا. حكي هذا القول عن مفسرنا ومجاهد والشعبي والضحاك والسدي والثوري وابن كثير.
حكاهم. نعم، حكى هذا القول. وذلك يقول الجامع: أن خزرة النار يغلون أيديهم في أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ويدفعونهم إلى النار دفعا على وجوههم وزخا في أخفيتهم، يعني أشد ما يكون من إهانة وعذاب. نعم. ماله؟
قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في الموقف الحق من المخالف: أنا تبين لي الآن أن سيد قطب ليس بشيء، وأنه ضال مضل، ولا يصفه الآن أنه مجتهد إلا ثلاثة أصناف: صنف ليست عندهم دراية ولا يعرف عن سيد قطب إلا أشياء، يعرف الأدب في كذا وليس عنده فرقان، فكل ما وقف على شيء طيب قال هذا شيء طيب، والله إن سيد قطب طيب، داعية إسلامي، مفكر إسلامي. الصنف الثاني: عالم رباني من أهل السنة، ومن هذا الصنف من هو خير مني، لكنه ملبس عليه أمره، أحاطت به بطانة سوء، فليست عليه الأمر، فلبست عليه نعم، وقلبت عليه الأمور، فانطلع عليه أمره، إما لضعف شخصيته ما استطاع أن يتخلص من هذه البطانة، أو كانت هذه البطانة موثوقة عنده ولا يعرف فلان وفلان من الرادين فقبل قولهم، يعني عدول عنده، هذا معذور. الثالث: صاحب الهوى.
يعني هذا معذور كيف؟ هذا إذا ما سمع الحق، يعني واحد بدعو السنة وكذا وما يدري لا قرأ سيد قطب ولا عرفه، وبعض الناس أوصل له شيء عنه وهو لا يدري عن هذا الرجل شيئا، فقال بموجب ما بلغه، إنما بلغه حق، لا أحد يعذر، لا أحد يعذر إذا ما بلغه ضلال سيد قطب فلم يضلله، لا أحد يعذر، لا أحد يعذر إذا بلغه ضلال سيد قطب فلم يضلله، لأن لماذا يتوقف في تضليله؟ سؤال: لماذا توقف في تضليل سيد قطب؟ لماذا؟ لسنة نشرها تشفع له، أو لضلالة ركبها بجهل؟ فلا عذر لأحد يبلغه ضلال سيد قطب، ولا ضلال أي ضال بالبينة. فإما نقول لك: لا 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 لا، ما دعنا من هذا، ما أستمع هذا الكلام، أو يقول: لا 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 لا، فلان زكاه، هذا كله غلط، هذا كله غلط. ومثله من الدعاة القريبين وفيه مما عند سيد قطب الكثير والكثير: رسلان. لا عذر لأحد يبلغه ضلالة رسلان ثم لا يضلل هذا الرجل، ما عذرك؟ طعن في أنبياء عديدين وإلى الآن لم يرجع موضع واحد، وبلغته الحجة ويرد ويقول سلسلة دفع البهتان، يعني مما قال سيد قطب قالوا في نبي الله من موسى نفس كلام رسلان، ورسلان يرد على سيد قطب هذا الكلام
ولا يتوب من كلامه هو نفسه. تخيل يعني مما رد به رسلان على سيد قطب في هذا الموضع وهو نفسه نص الكلام وأشد، ومع ذلك ما رجع. ناهيك عن نبي الله إبراهيم، ناهيك عن نبي الله داود، ناهيك عن نبي الله أيوب، ناهيك عن ما هو يعتقده 11 نبيا من أولاد يعقوب، ويصفون بالحسد كل هؤلاء. ده ناهيك عن الصحابة، ده ناهيك عن صوفيات، ناهيك عن خارجيات، ناهيك عن أشعريات، ناهيك عن بدآت، ناهيك عن قواعد ضلة في الجرح والتعديل. بعد هذا إيه عذرك؟ إيه عذرك؟ إيه ما عذرك؟ أي ضل عموما يا أخوان، عذر الإنسان أنه لم يبلغه شيء، لم يبلغه شيء ما أعرف. لكن من بلغته حجة بغض النظر عن إنسان؟ لو جاءتك ضلالات عن هشام، ضلالات وقامت حجة عليه وعرف هذا، ضلله فورا لا تتأخر لحظة. أي إنسان على وجه الأرض، ولا أسماء أهل الضلال نزلت من السماء وأسماء أهل الاستقامة نزلت من السماء، ولا فيهم النص قد عين فلا يجوز خلافهم؟ الناس يا أخواني بأوصافهم، الناس لا بأنسابهم ولا بأسمائهم ولا بتزكية الناس لهم. قد يزكى الواحد اليوم لأنه محل للتزكية، لكن ينتكس، لكن يرتد. والأحكام مبنى على الظاهر، فمن أظهر سنة حكم له بها، ومن أظهر بدعة حكم عليه بها. فإذا انتكس واحد إلى بدعة تستدل بما كان عليه أيام السنة؟ أبدا. أو كذلك تاب مبتدع، تاب ورجع، تحكم عليه بما كان عليه من أهل البدع زمان بدعته؟ لا. ولهذا قال العلماء العبرة بالخواتيم، فما عذرك إذا بلغك ضلال أحد ولا ترجع إليه، إلى هذا الضلال؟ ولهذا تجد شوف من المتعصبين لرسلان، ما وجدنا واحدا 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 عرضت عليه ضلالات رسلان وتعصب لها فرد بعلم ولا شيء. أنت حدادي، أنت حدادي. طيب ناقش الحدادي هذا، ناقش الحداد، أو أن هذه غير موجودة مكذوب على رسلان، أو أنها ليست أخطأ. شوف أنا أرد على رسلان، أنا لو بدافع عن رسلان أقول هذه غير موجودة ومكذوب عليه. أو رقم اثنين إيه؟ أن هذه ليست ضلالات إنما ثابت وهي ضرارات، ولم أجد داعية سهلا في الرد عليه مثل رسلان. تعرفوا ليه يا أخوان؟ ولذا احنا بنرد عليه مشينا على المنهج ده. واحد، إثبات المخالفة. اثنين، انتبهوا بقى، دي لا توجد لغيره، دي خصوصيات رسلان غالبا. رده هو على هذه الضلالة في غير، يعني ما فيش ايه عذر، يعني هو نفسه رد بهذه الضلالة على غير. يعني مثلا الآن طلابه مثلا ما بيقولوا ازاي ده هو بيطعن في الأنبياء، معقول أصلا رسلان يطعن في الأنبياء؟ هذا معقول أصلا؟ ولا يسب صحابة؟ ده كلام فاضي، رجل عايش طول عمره يدافع عن الأنبياء والصحابة. لما كان يرد على حسن أبي حسن المأربي فبيقول له أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد سب الصحابة لحلفت. يعني هو يحلف نيابة عن أبي حسن المأربي، لو وقف بين الركن والمقام يقول والله إن أبا الحسن لا أقصد سب الصحابة لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك. هو يقول كده، وهو الحقيقة تقعيده تقعيد صحيح، أنه لا يلزم القصد، لكن لا يلزم قصد الطعن، لكن يلزم قصد اللفظ. طالما قصد اللفظ خلاص، وبالتالي ارجع، هذا سب للصحابة ارجع. فالشاهد يعني أقصد من هذا أن كلام الشيخ هنا يقول بأنه شيخ لم يصله كلام ضلالات سيد قطب فيكون معذورا، لم يصله إن هذا ضلال، يكون معذورا ما لم يصله الحق، إنما إذا وصله الحق لا عذر لأحد، كما قال البربهري رحمه الله نقلا عنه: لا عذر لأحد ركب ضلالة يحسبها هدى، ولا أن يترك هدى يحسبه ضلالة. نعم، فقد بينت الأمور. نعم،
كلام رسلنا شيخنا في موسى عليه السلام.
نعم خلاص، يعني
بقيت كلام الشيخ عبد الشيخ.
نعم،
قال: الثالث صاحب الهوى الذي يوافق مشربه مشرب سيد قطب، فهذا هو الضال المضل، فالأول جاهل والثاني عندي معذور والثالث هو محل الخطر.
نعم، كأنه ايه؟ لا، دي ما نسألهاش خالص. كيف راج دي ما نسألهاش خالص. اقول لك ليه؟ لانه قد يجهل الفاضل ادنى الامور. لان من سيد قطب ده اصلا؟ من سيد قطب هذا اللي بيقرأوا له هذا؟ ما قرأوا، ما بلغ، ما قرأ، لان لا هو عالم يقرأ له ولا هو كذا، فما وصله شيء. حسن ظن ده رجل كان بيجاهد ورجل قتل شهيدا ورجل، لكن ما قرأ، ما كل أحد يقرأ. أما قال السلفي، قال: لو بلغ أحمد ما بلغنا لقال مثل ما قلنا. قد يجهل أحمد الكلام في رجل، قد يخيل. ولهذا الإمام أحمد لما قيل له: نرى الرجل من السنة يمشي مع رغم البدع، أنلحقه به؟ قال: أو تعلمه. وارد فعل. أقول لك على حاجة يا حسين يا أخوي، الوقتي رسان ده كان عنده جل هذه الطواب، وإحنا ما كنا مطلعين عليه ولا كنا نعرفه. حسان عنده طواب قديمة وإحنا ما كنا نعرفه. يعني إحنا بنرد الآن على رسلان وعلى حسان في أشياء كانت قديمة، قديمة جدا، من قبل ما نرد عليهم بعشر سنوات، بس ما بلغتك. ما كل الناس يعلمون الحق في لحظة واحدة. هذا اللي بيتكلم سيد قبل الآن، الشيخ عبيد هو اللي بينقل عن سيد قطب. هل الشيخ عبيد الآن ينقل عن سيد قطب نقل واحد؟ أبدا. الشيخ الألباني ماذا قال بعد ما وصله ردود الشيخ ربيع؟ قال: وقد تبين لي مما كتبه أخونا الربيع وكذا وكذا أن هذا الرجل جاهل بأصول الإسلام وفروع، لأن ما كل واحد يقرأ سيد قطب. ولهذا الحقيقة تقال، وهذا من باب إحقاق الحق وإسناد الجميل لصاحبه بعد فضل الله، أن الشيخ ربيع حفظه الله في هذا الباب صار إماما فيه، لأنه هو الذي تولى سبر كتب هذا الرجل. هذا واحد سيد قطب. اثنان، عبد الرحمن عبد الخالق سبر كتبه وبينها الأمة. ثلاثة، سلمان وصفر. أربعة، حلبي. خمسة، المأربي. هذا الرجل له جهود عظيمة 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 الحقيقة، له جهود عظيمة في بيان حال هؤلاء، لأنه تفرغ الشيخ لديه. وإلا كان حال أكثر هؤلاء مستورا في الجملة، مستور في الجملة. الشيخ ابن باز ما يدري لما بلغه بعض المواضع عند سيد قطب ماذا قال. نعم، وهم ما قالوش أهل العلم، هم ما قالوش هم. صح، اللي هو يبقى ان رجل أديب من جملة أدباء الأديب اللي له حس إسلامي وله كلام حق هنا فنقله، لكن بقى كتبه بقى في العدالة، لا في التصور، لا في الخصائص، لا في كذا في كذا، ما نطلعوش عليه اللي هي فيها الطوام بقى. لكن رجل أديب، أنت بتتعاطف أنت معي واحد مثلا أديب وكذا وله كتابات في الإسلام، فممكن تنقل منه، زي البعض بينقل من المراغي مش عارف إيه الناس دي، ممكن يروج هذا، ممكن يروج. ليه أنا بنبع على هذه المسألة إخواننا؟ لأنه إحنا قد يصل الأمر بنا إلى سوء الظن. سوء الظن بإيه؟ أو التقصير، إنه أن العالم قد يكون يعرف هذا ومع ذلك يزكي، أو أن العالم مقصر لأنه ما اطلع على كل الكلام هذا فلان وعلان وفلان وعلان وفلان وعلان ما قصر في هذا. لا يا أخواني العمر ما يتسع أنك تتصل يعني تطالع أناسا ليسوا معروفين بالعلم وليسوا معروفين بال، لكن ماذا بقى نستفيد؟ أهو اعتذرنا لعلمائنا تمام. أنا عشان إلي لا أساوي حبة يعني شعير هؤلاء أستفيد، أعتذر لعلمائنا وأستفيد أنني بقدر المستطاع أتتبع هؤلاء وأطلع وأطالع إلا شيء ما قدرت عليه أو ما ورد على ذهن، وأن البحث عن هؤلاء وإخراج ما عندهم دين يدان الله عز وجل به، دين يدان الله عز وجل به. يبقى نبحث نبحث من هو بغد هذا ومن هو سيد قطب هذا ومن هذا عمر عبد الرحمن ومن أسامة بن لادن ومن أيمن الظواهري ومن البغدادي ومن لابد ومن حسن هذا ومن حويري ومن عدوي من هؤلاء ومن برهام من برهامي هذا من محمد عبد المقصود هؤلاء لابد من ضار حليم الأمة الواحد يستفيد وينتفع الحقيقة ينتفع بهذه الفائدة أن الإنسان قدر المستطاع يحاول يبحث ما يسكت قدر المستطاع نصحا للمسلمين وليس علوا على أحد ولا تفتش عن كما يقال عوارات محفوظة. نعم تمام بيان حال هؤلاء أكد من سيد قطب بيان حال هؤلاء كلما التبس حال الإنسان كلما تأكد حق البيان فيه أكثر من غير ليه؟ لأن هذا التبس على الناس يعني بقى الحال رسلان عدوي حسان هؤلاء أكد من غيرهم شوف رسلان أكد من حسان ليه؟ لأن رسلان قال سنة رسلان قال ما لا يجوز الخروج على الحكم شوف الآن في الدنيا في الناس رسلان ماذا؟ ضد إخوان ومع الدول وإحنا أثبتنا أن رسلان ضد الدول ما هو مع الدول وأن عند الخلل في مسألة الحكم في مسألة الإمامة بينا انتقاده انتقاد الحكام انتقاده للوزارات كلامه في حكام الدول الاخرى يبقى الرجل ده خطر 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 تكفيره بالتشريع العام موجود والى الان لم يرجع عنه فعنده طوام في هذا الباب في هذا الباب العازل منهج المعتزله يرى الرسلان جواز العزل بغير مكافئ يعني مصائب إذن في باب ماذا الإمامة جواز العزل بغير مكافئ الطعن في ولاة أمور على المنابر علنا الطعن في مؤسسات الدولة التكفير بالتشريع العام الكلام في حكام الدول الآخرين أدي خمس حاجات همت يعني ظهر كده بسرعة عد ورايه أدب باب اللي هو بيقول ده أنا يعني هو الباب ده بتاعه بتاع رسلان واحد ها جواز العزل منهج المعتزلة اثنين انتقاد الولاة على المنابر ثلاثة انتقاد المؤسسات على المنابر أربعة التكفير بالتشريع العام خمسة الكلام في حكام الدول الآخرين عرفت يا حبيب تعصب بقى براحتك ده باب واحد ده باب واحد ده باب واحد فقط اللي هو باب الإمامة خمسة أشياء رد على يلا قول إن هو غير العزل قول إن هو غير التكفير بتشريع العام هتجيب لك من موقعه قول إن هو ينتقد الدولة الحاكم قول إن هو ينتقد المؤسسات قول إن هو يتكلم في حكام دول آخرين مما يغر الصدور ويؤذي الناس على حكامهم مسلم له حق والنبوة يقول من كان له نصيحة لذي سلطان، أي سلطان فليدع عن أدى خمسة فقط عند رسله. عرفت ان بعض الاخوه ممكن لك يعني لا رسلان عشان ما الشيخ يعني ماشي على عينه ورسلان، بس انا صراحه لا افقه في كلام رسلان. طب يا اخوي ما تعلمنا الله يكرمك، ده باب واحد ما فتحناكش، باب الايمان والارجاء اللي هو عليه ما فتحناكش، باب طعن في انبياء ما فتحناكش، باب طعن في صحابه، ده احنا بس الحاجات انت بتفهمها اهو، انت عارف حاجات اهو، انت عارف الحكم توافق على العزل. لا لا ده منهج المعتزل. طب رسله عادل سي شوربج حسن بن كل هؤلاء طلعت زهرة كل هؤلاء يرون العزل، منهج المعتزل المجمع عليه، مجمع عليه، ليس مسألة مسألة تاج. الحزب الرسلاني برمته يرى العزل. وهؤلاء المعروفون لا دول المدخلة بتوع الحاكم. طب هذا هو يبقى دول بيان حالهم اولى من غيرهم. وبالعلم احنا لا عندنا راسه ولا عندنا بطنه ولا عندنا كذا، انما هذا بالعلم. يلا يلا ردوا يا اتباع رسله، ردوا ردوا يا متعصبة رسله. هو عجز يرد عن نفسه، عجز عجز يرد عن نفسه. كلام ادب، انا اطعن في الانبياء، انا شلت يميني ومش عارف وقف مش عارف ايه، هذا كلام. هناك روح في موضوع التعبير في الثانويه العامه بكتبه، هذا في موضوعات الثانويه العامه اذا حب الواحد يعرف الاستعاره والكنايه والكلام من ده بيروح يكتب منها. لكن على بساط العلم ابدا. تاخد بس حاجه تانية كده قبل ما تروح واختم بقى عشان تعرف تفطر كويس، يعني خد مثلا مثال بسيط، يعني خد مثلا كان في مقبرة قديمة زمان عنده، مقبرة وكانوا قتل فيها واحد، وكانت ما ايه ما كانش حد بيسمع، يقول يا عم ده رسلان قتل واحد في المقبرة دي، اسمها مجنون ليلى. يا عم اتقي الله، راجل كان كاتب كتاب من 82 هتعودوا تتبعوا الرجل، ايه الكلام، بس كده حدش يجيب السيرة حاجة دي. فجأة راح طلع رسلان بمقطع الدفاع عن كتاب مجنون ليلى، تخيل. والمقبرة اصلا فعلا الناس صدقوا، يعني في بعض الناس صدق بقى ان كانت مقبره اصلا من 82 مدفونه، يعني كان زمان بقى ماشي وصح وابويا لما تلبس بدعه، بس الراجل يعني اخي ما تاخذوش على 82، يعني 82 ده يعني كان ايه بقى، خلاص مش مشكله سيدي زله وانتهت يعني خلاص. فكان ده دفاع طلاب. يوم الرجل يعمل ايه؟ يوم يجدد ماذا؟ الجريمه. اتضح، جاب موقع الجريمة وجاب الكتاب، وايه كمان ده كتاب ده درس في امريكا ودرس في جامعة امريكا، ده طف مش عارف ايه، ده من في واحد رآه وقال ده الذي كتبه مش عارف هل مات ولا عايش، يعني ايه من الكتابات القديمة، ولكن الحددية لا يقرؤون واذا قرأوا فلا يفهمون، وانا كنت وطلع كأنه كتاب مجنون ليلى. ده يا اخواني هذا الكتاب مثلا سنن الدريمي ولا شيء. طب ماشي خليك بقراطها واصل، دافع بقى عن ضلالات في مجنون ليلى، من عشقيات، من امنيات ان يكون في الامه قيس واحد، ده بيتمنى ان يكون في كل عصر قيس. دعني ايها الاستاذ بين يديك وشركيات ونقل عن اهل بدع وضلالات، يعني مصيبه كده، ده جريمه لوحده. طب وبعد كده كمان، وبعد كده يقوم يطلع مقطع تاني بعد كده بشهور يقول بالنسبة لكتاب مجنون ليلى وكذا، هذا الكتاب كنت ألفته من 82 وكذا، وأنا بصدد النظر فيه لأنه فيه أشياء يعني تحتاج أن أقيمها على ما، فأنا بصدد النظر فيه، فإن وجدتم خطأ فأنا رجع عن ذلك حي وميتا. لا أنت خليك أسد على طول، أسد يعود إلى فأر كيف، ما يصلح أصلا، خليك أسد، تبنى قضيتك، تبنى قضيتك. ده الأولاد أخوان التكفيريين ورا يعقوب اللي بيقول أنت الصلاة على النبي ما تسألونش عن أي حاجة، الأولاد ثابتون على كلامين. ده عشماوي، هذا هشام عشماوي، هذا التكفير الجند مأخوذ إلى حبل المشنقة، ما خرطبته إلى الله، لأنهم يعتقدونه دينا وود الواحد أو لو نطق بما نطق به عبد الرحمن المنجب لما قال أتمنى أن تكون لي 100 نفس تقطف علي. لكن هؤلاء يا أخوان يلعبون على جميع الأحبال. تربينا وتربت الدنيا على ضرب مثل وهو فلان يلعب على حبلين حتى رأينا أن الأحبال ليست حبلين. يبدو أن البشر الذين مضوا كانوا بيلعبوا على حبلين، لكن الآن صارت الأحبال كثيرة وصارت المهارة على اللعب على 73 حبل. حبل الروافض في الطعن في الصحابة، حبل المرجئة، حبل الخوارج، حبل المعتزلة. اتضح ان فيه ناس تحسن اللعب على 73 حبل. ده هذا رسلان، يعني رسلان قبل هي تمشي بالعامية الفطار، لكن خلوها قبل الفطار. فإلى متعصبة رسلان تب إلى الله، إلى رسلان نفسه تب إلى الله عز وجل. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.